بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهل للآيات السابقة سبب نزول؟ نعم، لحديث ابن عباس، ماذا فيه؟ أحسنت. ولما تزمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوبه؟ لما تزمل؟ لما حصل له في الغار، غار حراء، من الفزع والخوف. وهل المزمل من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا؟ طيب، ومن المسائل المتعلقة بهذه الآيات، المسألة الأولى: هل كان قيام الليل حتما وفرضا، أم كان ندبا وحظا ونفلا؟ هل كان قيام الليل فرضا أو نفلا؟ هنا ورد في المسألة قولان: القول الأول أنه لم يكن واجبا قبل ذلك ولا فرضا، واستدل لذلك بعدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقالوا: النافلة هنا بمعنى الزائد على الفريضة، الزيادة على الأصل. ومما استدل به أيضا أن الله عز وجل قال: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قالوا: فهذا إرجاع للأمر إلى المكلف، إرجاع له بالتخيير، وإيراد هذا التخيير يدل على عدم الوجوب. أما القول الثاني وهو قول الأكثرين من أهل العلم، بل والمحققون أو المحققين منهم، أن قيام الليل كان فرضا وواجبا وحتما، وذلك لعدة أدلة. الأول قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قم الليل، والأمر يقتضي الوجوب. وأما قول أصحاب القول الأول بأن الله عز وجل خيره، لم يخيره الله عز وجل، لم يخير الله عز وجل المكلف في أصل القيام، وإنما خيره في القلة والكثرة، في القلة والكثرة. أما أصل القيام فهو واجب وفرض، فرضه. ومن الأدلة أيضا أن الندب والاستحباب والنفل لا يقع على بعض الليل دون بعض بهذا التقسيم وهذا التخيير، لأن الندب يفتح فيه المجال لليل كله، ومن الأدلة ما روى مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا أي عاما كاملا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. وتأمل الآن الكلام، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، إشارة إلى ماذا؟ التصريح بأن قيام الليل كان فرضا، كان واجبا، كان حتما، لقولها إن الله افترض قيام الليل، ولقولها أيضا رضي الله عنها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. نعم، هذه هي المسألة الأولى، وهذا هو الراجح. الراجح من هذه من هذين القولين أن قيام الليل كان واجبا وفرضا. المسألة الثانية، هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، أو عليه وعلى الأنبياء قبله دون غيرهم، أو عليه وعلى أمته؟ تلك ثلاثة أقوال لأهل العلم. أرجحها أن فرض قيام الليل كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته، فرض عليه وعلى أمته، وذلك لعدة أدلة، منها الآيات التي وردت في هذا الباب. فإن الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أو وجه الخطاب إليه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر تلك الآيات، قال في آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه، فنبه على أنه قام وقام الناس معه، وقامت من كانت قادرة على القيام بذلك، ومن كان عاجزا فإنه مخفف عنه. فنبه الله عز وجل على أن الفرض كان على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته أيضا، ولا يقال إن توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الأمر خاصا به، لا، فقد وردت عدة نداءات وفيها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد بها أمته، كما ذكرنا ثلاثة أحوال أو ثلاث حالات للخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. الأول، يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويراد به هو خاصة. الأمر الثاني، أن يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويراد به غيره من أمته. الثالث، أن يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون له ولأمته، له ولأمته، وهذا من النوع الثالث الذي ذكرناه. ويضاف إلى ذلك من الأدلة على أن الفرض في قيام الليل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة حديث أم المؤمنين عائشة الذي سبق ذكره، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما افترض الله قيام الليل قام وقام أصحابه معه حولا، هذا يدل على أنه عام، الفرضية عامة له ولأمته. وحديث ابن عباس أيضا، حديث ابن عباس يدل على ذلك أيضا،
لما نزلت أول المزمل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نحوا من قيامهم في شهر رمضان، نحوا أي قريبا من قيامهم في شهر رمضان. فإذا القول الراجح من الأقوال الثلاثة هو أن قيام الليل كان فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. المسألة الثالثة والأخيرة، هل صار قيام الليل تطوعا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته، أم لا يزال الوجوب قائما في حقه وفي حق أمته، أم أنه خاص صار خاصا به دون أمته؟ ذكر النووي رحمه الله كلاما لهذه المسألة. أولا، أما بالنسبة للأمة فإن قيام الليل قد صار في حقها تطوعا بعد فريضة بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع على هذه المسألة النووي رحمه الله، واستدل أيضا بأدلة أخرى، منها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. واستدل أيضا بالأدلة الواردة في أن الواجب في كل يوم وليلة هو الصلوات الخمس، أما قيام الليل فهو منسوخ، منسوخ الفرض إلى النفل والاستحباب. هذا في حق الأمة، نقل الإجماع على ذلك. أما في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلف في ذلك، أهو منسوخ في حق بمعنى أنه صار تطوعا، أم أنه لا يزال فرضا عليه دون أمته؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه قيام الليل، فرض عليه دون أمته، أما أمته فنسخ الحكم فصار تطوعا في حقهم. واستدل بقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة لك. تهجد، قالوا هنا أمره الله عز وجل، والأمر يقتضي الوجوب بمعنى أنه واجب في حقه، لأن الله عز وجل قال لك، لك. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا، ليس واجبا عليه بعد أن نسخ الله فرضيته، وهذا هو الصحيح. لماذا الصحيح أنه منسوخ حتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعدة أدلة، منها الحديث السابق الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، وهي تذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان فرضا. وظاهر هذا الكلام يدل على أنه صار تطوعا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته. أما الآية التي ذكرها أصحاب القول الأول فهي لأصحاب القول الثاني ولا بد، فقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به، هذا الأمر للاستحباب. ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قوله سبحانه: نافلة لك. والنافلة معناها الزيادة على الأصل، والأصل هو فرضية الصلوات الخمس. أما كونها قول بعضهم بأن قوله نافلة لك بمعنى فريضة على الفريضة، فهذا ليس بصحيح. ولو كان المراد أنها فريضة على الفريضة لذكر الله عز وجل كلمة فرض أو كتب مكتوبا أو مفروضا دون أن يذكر كلمة نافلة التي تدل على النفل وهو الزيادة. وأي زيادة يتحصل بها النبي عليه الصلاة والسلام من وراء قيام الليل؟ زيادة علو القدر ورفعة الدرجات. فالله عز وجل لما ذكره بالصلوات الخمس وقال وقيام الليل نافلة، الأولى في حقك أن تقوم الليل. لماذا يا رب في حقي الأولى قيام الليل؟ قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أنك بعبادتك لله بالصلوات الخمس وكذا بقيام الليل يرفع الله عز وجل ويزيدك في القدر حتى يبعثك مقاما محمودا. هذا هو القول الصحيح بأن الفرض في قيام الليل قد نسخ في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة معا، كما يدل عليه أيضا القرآن. فالله عز وجل ذكر الأمر لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم نسخه في آخر الآية، نسخ في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر بعض المسائل. ثلاث مسائل مهمة: أولا، هل كان قيام الليل فرضا وحتما أم نفلا؟ فرضا، والدليل: قم الليل إلا قليلا. وماذا؟ طيب، طيب، المسألة الثانية: عندك، هل كان فرضا بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسخ في حقه وفي حق أمته، والدليل: لقوله تعالى وطائفة من الذين معك. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم. من المسائل الواردة في آيات المزمل التي تم بيانها المسألة الأولى: ما حكم ترتيل قراءة القرآن؟ ما حكم ترتيل قراءة القرآن؟ الجواب: نقل أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما اتفاق أهل العلم على استحباب ذلك، واستدلوا بهذه الآية التي وردت في هذه الآيات: ورتل القرآن ترتيلا، بأنه للندب، كما أن الصلاة ذاتها، صلاة الليل ذاتها، قد صارت ندبا، أي مستحبة. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهنا قوله لتقرأه على الناس على مكث يبين استحباب الترسل والترتيل في قراءة القرآن. وأما التعجل بقراءته فذاك منهي عنه إذا خالط القراءة فلا يستطيع أن يعرف ما تدل عليه، ولذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التعجل في قراءته، وذلك بمخالطة قراءة أخرى. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل كان يقرأ، يريد أن يحفظ ما قرئ عليه، فالله عز وجل أمره أن يستمع وألا يتعجل في قراءته، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد تكفل بجمعه في صدره عليه الصلاة والسلام، في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من السنة فهناك أدلة كثيرة تبين أهمية الترتيل واستحباب ذلك، فمن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفسرة، أي مبينة مرتلة، والترتيل هو الذي يبعث أو يدل على التبيين والتفسير إذا كانت مرتلة. المسألة الثانية: حكم تحسين الصوت بقراءة القرآن، هل يجب التحسين أم لا يجب؟ نقل أهل العلم الاتفاق على الاستحباب أيضا، ومن هؤلاء ابن قدامة والنووي رحمة الله عليهما أن ذلك مستحب. فمن فعله فحسن صوته وجمله في حال قراءته للقرآن فذلك أعلى وأكمل، ومن لم يتمكن من ذلك فهو معذور، لكن ليس له أن يهجر القرآن لكونه لا يحسن صوته به، ليس له ذلك،
فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، له أجران. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في تحسين الصوت بالقرآن على درجتين: الدرجة الأولى الماهر بها بالقراءة وحسن الصوت بذلك، لأن من المهارة حسن الصوت وتجميله، هذا يكون مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. وأما الصنف الثاني فهو الذي يقرأ ولا يحسن تحسين الصوت بالقرآن، فهذا يقال له اقرأ ولك أجران، أجر طلبك للصواب وأجر تلاوة القرآن. فقد بذل جهده وتتعتع في قراءته، فهو مأجور وهو حريص على أن يكون صوته حسنا بالقرآن، لكنه لا يجد ذلك فيتتعتع في طلب الصواب وطلب التحسين، فهو مأجور من هذا الباب ومأجور على القراءة، كونه قرأ قرآنا فالحرف فيه بعشر حسنات، الحرف من القرآن بعشر حسنات كما ثبت في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومما يدل على استحباب ذلك حديث أبي موسى أو قصة أبي موسى، أنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى، لو علمت وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو علمت ذلك أنك تستمع لحبرت لك القرآن تحبيرا، أي حسنته تحسينا وجملته تجميلا أكثر وأكثر. وهذا فيه الترغيب في تحسين الصوت بالقرآن، فمن آتاه الله سبحانه وتعالى حسن صوت فنعم ذاك، ومن لم فليحاول تحسين صوته بالقرآن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. ومن المسائل أيضا في هذا الباب: ما حكم قراءة القرآن بالألحان؟ قراءة القرآن بالألحان، بعضهم يلحن، هذا التلحين أحيانا يكون مفرطا زائدا على حده، حتى إنه يترتب عليه إخراج القرآن عن صيغته، يدخل حركات وأمور أخرى تخل بالقرآن الكريم بسبب التلحين. فهذا إذا حصل فيه بسبب النظر إلى التلحين، لأن بعض الناس لا ينظر إلى الألفاظ، إلى الحروف، إلى الكلمات، ينظر إلى الألحان. إذا أخل التلحين بقراءة القرآن فإن ذلك يعد منهيا عنه، لا سيما أن بعضهم ينسق الكلمات على ألحان تبقى في ذهنه، ألحان أخرى ربما كانت والعياذ بالله من أصوات الغناء فيظل يرددها ولو أخرج القرآن عن معناه، وهذا لا يجوز، محرم لما فيه من التلاعب بكلام الله عز وجل، ولما في ذلك من إخراج القرآن عما أنزل له، وهو التدبر والتفهم لمعانيه والاتعاظ به وزيادة الإيمان بقراءته وبسماعه. أخرجه عن هذا المجال إلى مجال الطرب والتسلية، يريد أن يتسلى، يريد أن يطرب، وهذا كما هو معلوم لا يجوز. أما الحالة الثانية فأن يكون التلحين لا يخرجه عما ورد له القرآن الكريم، فذلك جائز أن يلحن بتلحين لا يخرجه، لا يخرج ألفاظه وحروفه إلى معان أخرى، وليس له قصد الطرب والتسلية، وإنما قصده التدبر والاتعاظ، فذلك مطلوب وحسن، وهو داخل في الحكم الأول. ومن المسائل أيضا، أيما أفضل، التطوع بالنهار أم التطوع بالليل؟ التطوع بالنهار أم التطوع بالليل؟ شخص يقول أنا أريد أن أصلي لله سبحانه وتعالى وأن أقرأ في صلاتي وإلى آخره، فأيما يكون أفضل؟ أتطوع بالصلاة في النهار أم في الليل؟ والجواب عن هذا كما هو معلوم أن التطوع بالليل أفضل، التطوع بالليل بالصلاة والقراءة، قراءة القرآن أفضل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولأن الله عز وجل رغب في قيام الليل، رغب في قيام الليل كما في هذه الآيات وغيرها، رغب في قيام الليل، وكذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي ترغب في قيام الليل، فصلاة الليل أفضل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني التطوع، يعني بذلك التطوع. فمن أراد أن يتطوع أو أن يجتهد في الصلاة فليحرص على الليل، وقد أخبر الله عز وجل أن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أثبت في القلب وأحفظ وأشد مواطأة للقلب مع اللسان، وأقوى مقيلا، أحسن قولا. هذه بعض المسائل نكتفي بها، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن مسائل الآيات التي ذكرت من سورة المزمل المسألة الأولى، ما هو الهدي النبوي في صفة الترتيل؟ ما هو الهدي النبوي في الترتيل أي في صفته؟ أو ما هي صفة القراءة النبوية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترتيلها؟ الجواب صفة القراءة النبوية ترجع في الجملة إلى التأني والترسل في التلاوة بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه على أكمل وجوهه، وليس يخفى على أحد ما لهذه الصفة من الأثر في تدبر القرآن وفهم معانيه، وذلك هو المقصود من تلاوته وترتيله كما أمر الله عز وجل. وإليكم بعض الأدلة التي تبين أن التأني والترسل في التلاوة ويعطاء الحروف حقها ومستحقها بأكمل وجه هي تلاوة النبي، هي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وترتيله. من الأدلة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: وكان، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها، يرتلها حتى تكون أطول منها، وذلك يدل على التأني والترسل وعدم العجلة في هذا الأمر، وكذا أيضا إعطاء الحروف ما تستحق. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، شخص يخرج إلى هناك يكلمهم يهدئوا أصواتهم يخفضوها، ما هذا الإزعاج؟ من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنعتت أو وصفت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتادة رحمه الله سأله فقال: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت؟ فقال أنس: كان يمد صوته مدا، يمد صوته مدا. وفي رواية: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فجعل يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. هكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دليل على التأني والترسل وإعطاء ما تحتاجه الحروف. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مغفى قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ وهو على ناقته أو راحلته وهي تسير به يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة قراءة لينة يقرأ وهو يرجع يقرأ وهو يرجع قيل كيف كان ترجيعه قال ترجيع ترديد الصوت في كل حرف مد يحصل الترجيع في كل حرف مد يحصل الترجيع وهو الترديد ترديد الصوت نعم تلك هي صفة الترتيل الموافقة لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا ذكرنا هذه الأدلة لأنها هي الأساس في هذا الباب وفي حال النظر إليها يعرف كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجمل ابن الجزري رحمه الله الذي هو من أئمة القراء ويعول عليه كثيرا في مباحث القراءات والتجويد أتى بكلام مفيد يحتاج إليه كل قارئ للقرآن وكل من يهتم بالتجويد قال رحمه الله كما في النشر ليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت لاحظ هذا الوصف وهو من المقرئين يقول ليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تكلف ولا تعسف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء وله كلام جيد ومفيد في هذا الباب ينبه القراء وأصحاب التجويد على أمور مهمة فهو ممن قدم خدمة عظيمة في هذا الباب المسألة الثانية ما حكم الذكر ما حكم الذكر الجواب حكمه أنه واجب بل فرض من الفروض مطلقا ومقيدا مطلقا ومقيدا مطلقا في أي زمن ومقيدا في بعض الأزمنة التي يتعين ويجب ذكر الله عز وجل فيها والأدلة على وجوب وفرضية الذكر كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
ذكرا كثيرا، والأوامر كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة، كيف يكون الجمع بين قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، وبين ما ورد من النهي عن التبتل؟ فقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه لكي يتبتل، قال فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. الجواب، يقال هناك فرق بين التبتل المأمور به والتبتل المنهي عنه. أما التبتل المأمور به فمعناه الانقطاع في عبادة الله عز وجل، انقطع إليه انقطاعا، وفيه أيضا معنى الانقطاع عن عبادة غير الله من أصنام وأوثان إلى عبادة الله عز وجل، وفي ذلك أيضا التنبيه على الإخلاص، أي أخلص لله إخلاصا، تبتل إليه تبتيلا، أخلص له إخلاصا واسأله وحده، اسأله وحده. أما التبتل المنهي عنه حين استأذن في التبتل فإن المراد بذلك الانقطاع عن الزواج، يريد أن يتبتل ينقطع عن الزواج ويمتنع عن الطيبات بحجة أن يتعبد لله عز وجل، فهذا منهي عنه ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل رغم أنه وجد من كان يطلب ذلك، يريد أن يتفرغ ويريد أن يترك كل طيبات الحياة أو كل ما يراد من زواج وغيره. قال لو أذن له النبي عليه الصلاة والسلام لاختصينا، لأن رغبة الناس آنذاك في العبادة كانت عظيمة، قل نحن نريد أن نتفرغ وأن ننقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى ولا نتعلق بشيء من ملذات الحياة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين أنه لا يتنافى بين هذا وذاك، أن ينقطع الإنسان لعبادة الله ويعطي كل ذي حق حقه، لله حق عليه، ولنفسه حق، ولأهله ولضيفه، وإلى آخر ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.